يسعدني أن ألتقيكم في هذا الوقت أحبائي، مصليا أن نفرغ نفوسنا من كل ما يشغلها ويقلقها. عسانا نجد راحتنا وسلامنا في كلمة الله، كلمة الإنجيل المقدس، ولإلهنا صاحب السلطان كل الحمد على الدوام. ضمن دراستنا في الإنجيل بحسب مرقس، وصلنا إلى الأصحاح الخامس منه بعد أن انتهينا من التأمل في الأصحاح الرابع المرة الماضية. وهذا الأصحاح كان يركز على عدة أمثال ومعجزة واحدة فقط. هذا وقد استخدم يسوع الأمثال كطريقة ليعلم الناس منها أشياء عديدة، وذلك في منتصف السنين الثلاث من خدمته. رأينا مثل الزارع وأنواع التربة الأربعة التي سبق وتأملنا بها في إنجيل متى. أرجو يا صديقي أن تكون من التربة الجيدة التي تستقبل كلمة الله وتقبلها وتسمح لها بالإثمار 30 و60 و100. النور يولد المسؤولية. الإنسان الذي يستلم الحق يجب أن يتفاعل معه، وحسب مقدار النور الذي أخذناه تكون مسؤوليتنا. النور يشع، واستجابتك لهذا النور مهمة جدا. أنا وأنت كنا نرزح في ظلام الخطية إلى أن بزغ نور الإنجيل في حياتنا وأنار لنا الطريق. الإيمان هو تحرك وعمل بما يقوله الله، هو ثقة بأقوال الله واستجابة لها. وأخيرا يترك الرب التعليم ويذهب إلى السفينة لأنه أراد أن يأخذ قسطا من الراحة. غلبه النعاس فنام، ثم يقوم ويجري معجزة هائلة. وقد خاف أتباعه ليس لأنه أسكت العاصفة، بل لأنها استجابت له فورا. يا له من درس هائل نتعلمه هنا، فهو يضعنا في عواصف الحياة الهوجاء لنقترب منه أكثر ولنعرفه بطريقة أفضل. سندرس اليوم بنعمة إلهنا الأصحاح الخامس من الإنجيل بحسب مرقس، وهو واحد من أهم الأصحاحات في الإنجيل. أنا أعرف أن البعض منكم يبتسم الآن مستمعية لأني أقول هذا عن معظم الأصحاحات التي نتأمل بها. في الواقع كل أصحاح هو أهم أصحاح عندما تكون في صدد دراسته، ولكن هذا الأصحاح مهم لأن إنجيل مرقس إنجيل حركة ونشاط، وهو يحتوي على معجزات أكثر من أي إنجيل آخر. وفي الأصحاح تطالعنا ثلاث معجزات هائلة لا تعملها سوى يد كلي القدرة. كما سبق ووعدتك أخي الكريم، سأتحدث اليوم قليلا عن سكن الأرواح الشريرة في الإنسان. والمقطع التالي، بل المشهد التالي كما يصفه لنا مرقس من إنجيله، مطول نوعا ما، يلقي أضواء وافية على ملابسات إنسان غريب الأطوار. ولكننا سنكتشف في الأخير أنه ليس غريبا بالقدر الذي نتصوره. أدعوكم حتى نسمع معا وصف مرقس المفصل لجوانب المشهد هذا. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا لو سمحت من العدد الأول وحتى 13.
وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبله من القبور إنسان به روح نجس. كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله. وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له وصرخ بصوت عظيم وقال: ما لي ولك يا يسوع ابن الله العلي؟ أستحلفك بالله ألا تعذبني. لأنه قال له: أخرج من الإنسان يا أيها الروح النجس. وسأله: ما اسمك؟ فأجاب قائلا: اسمي لجئون، لأننا كثيرون. وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة، وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى. فطلب إليه كل الشياطين قائلين: أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيها. فأذن لهم يسوع للوقت، فخرجت الأرواح النجسة ودخلت في الخنازير، فاندفع القطيع من على الجرف إلى البحر، وكان نحو 2000، فاختنق في البحر.
بعدما انتهى الرب من الحديث بالأمثال، انتقل إلى الجانب الآخر من بحيرة طبرية، إلى منطقة تسمى كورة الجدريين، وهي الأرض التي أعطيت لست جاد في العهد القديم، الذين ابتعدوا عن الرب وانتهوا بتجارة الخنازير. وهذا حال الذي يضل في طريقه مبتعدا عن الله. هذا الرجل كان في حالة يائسة، والإنجيل يقول هنا عنه إنسان، هكذا رآه المسيح، لم ير فيه وحشا أو كائنا غريبا كما رآه أهل البلدة، بل رأى إنسانا. كان مسكنه في القبور، ولم يقدر أحد أن يربطه ولا بسلاسل، لأنه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل، فقطع السلاسل وكسر القيود، فلم يقدر أحد أن يذلله، وكان دائما ليلا ونهارا في الجبال وفي القبور، يصيح ويجرح نفسه بالحجارة. هذه حالة يائسة من رجل تسكنه الأرواح الشريرة، وكان يعيش في مكان نجس بين القبور والجثث، ولم يعد باستطاعته أن يتمتع بحياة كريمة في المجتمع بين الناس، بل عاش بين الموتى. في متى يذكر لنا الوحي شخصا آخر، أما هنا وفي إنجيل لوقا فالتركيز هو على هذا الشخص. كان يمتلك قوى خارقة، ولم يستطع أحد أن يذلله. وهذا درس لنا أنه ليس كل من يظهر قوى خارقة يعني أن الله هو الذي أعطاه إياها. كان بائسا، يعاني من آلام جسدية كبيرة بسبب الأذى الذي كان يلحق به نفسه. يا لها من حالة مؤسفة، وكل هذا بسبب سكن الأرواح الشريرة فيه. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. الرجل هو الذي سجد ليسوع وليس الروح الشرير، وهذا انفصام روحي في الشخصية. كان المتحدث تارة الرجل وتارة الروح. لا يوجد اسم لاجئون، بل هي صفة تعني كثيرين. فما حدث هنا أن الرجل حاول أن ينطق باسمه، ولكن الروح تدخل وقال إنهم كثيرون. وهكذا تفضل الأرواح الشريرة الخنازير على الهاوية. وقد انتقد موقف الرب يسوع كثيرا هنا من بعض المتحررين في أفكارهم. كيف يمكن ليسوع الوديع أن يسمح بالقضاء على قطيع كامل من الخنازير؟ ولكن ما كان يجب على هؤلاء الناس أن يكونوا أصلا في تجارة الخنازير النجسة حسب الشريعة؟ لم تكن هذه إرادة الله لهم. وهكذا يقوم يسوع بإخراج الأرواح الشريرة من هذا الرجل ويجعل منه إنسانا جديدا. مستمعي، سامحني إذا قلت بحسب حصر كلمة الله إن الإنسان في منأى عن الله ليس خيرا من هذا الرجل. قد لا نسكن القبور مثله، ولا نربط بسلاسل حديدية، ولا نتصرف بجنون أمام الناس، بينما أرواحنا من الداخل لا تعرف الراحة والهدوء، ونفوسنا مكبلة بقيود عادات أقسى وأمر من الحديد، ورائحة خطايانا وأفكار قلوبنا أقوى من رائحة القبور والموت. ولكن لنا أيضا يوجد رجاء. لنعود الآن إلى مسألة سكن الأرواح الشريرة. ليس مرقس فقط، بل كل الكتاب يشهد بحقيقة الأرواح الشريرة، وكل من لا يؤمن بها لا يؤمن بمصداقية الكتاب. برزت بشكل أوضح أثناء خدمة يسوع، ولكنها بالطبع لن تقتصر على تلك الفترة فقط. واليوم سكن الأرواح الشريرة في ازدياد هائل. لسبب ما تسعى هذه الأرواح للسكن في البشر وإظهار طبائعها الشريرة من خلال الإنسان. كانت دائمة الحركة، لا تتعب ولا تكل. هذا ما نجده في إنجيل لوقا. متى خرج الروح النجس من الإنسان يجتاز في أماكن ليس فيها ماء يطلب راحة، وإذ لا يجد يقول أرجع إلى بيتي الذي خرجت منه. أليس هذا ما يميز الشر بل والأشرار؟ الأرواح الجيدة لا تسعى أبدا أن تمتلك البشر. الروح القدس فقط هو الذي يسكن في المؤمن، ولهذا لا يمكن للأرواح الشريرة أن تسكن في المؤمن، لأن الذي فيهم أي الروح القدس أعظم من الذي في العالم أي إبليس، ولهذا فإن ابن الرب لا تسكنه الأرواح الشريرة. في هذه الحادثة فضلت الأرواح الشريرة الدخول في قطيع من الخنازير على الذهاب إلى الهاوية، وكما قلت سابقا كلمة شياطين هنا ليست صيغة الجمع لشيطان أي إبليس، بل تعني أرواحا شريرة، لأنه يوجد شيطان واحد هو إبليس وأرواح شريرة كثيرة، وهي تدعى أرواحا نجسة بسبب طبيعتها. لا يعطينا الكتاب المقدس من أين أتت، وهي تقع تحت سيطرة إبليس. يمكننا القول فقط إنه عندما سقط إبليس في القديم سقط معه بعض الملائكة أعوانه، وهم يعملون حسب برنامج إبليس في خراب الإنسان. واليوم توجد أمثلة كثيرة على سكن الأرواح الشريرة، فعبادة الشيطان منتشرة في كل مكان، في الأحياء وبجانب المدارس وفي الجامعات، وهناك الكثيرون لا سيما من الطلاب الذين ينخرطون بشكل رهيب في هذه الممارسات الشيطانية. يقولون إنهم يجدونها حقيقية، وهي كذلك فعلا. أنا أعتقد أن إبليس مستعد أن يكشف حقيقة واقعه لعابديه، ولكن السؤال هنا أي نوع من الحقيقة يريد هؤلاء؟ من الجدير بالذكر أن الرب يسوع يمتلك السلطان على الأرواح الشريرة، وهذا درس هام لنا. لا حاجة للمؤمن أن يخاف من تلك الأرواح. إذا شعرت أنها تزعجك، ما عليك سوى أن تطلب من الرب أن يبعدها عنك. لقد طردت باسمه، ومن قلة الإيمان أن نخاف منها. وفي النهاية نجد أن أهل الكورة طردوا يسوع من عندهم، فضلوا الخنازير عليه. ألا يفعل الناس هكذا مع المسيح اليوم؟ المعجزة الثانية تتعلق بإقامة ابنة يايروس من الموت. نقرأ عنها من إنجيل مرقس والأصحاح الخامس بدءا بالعدد 21.
ولما اجتاز يسوع في السفينة أيضا إلى العبر، اجتمع إليه جمع كثير وكان عند البحر. وإذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس جاء، ولما رآه خر عند قدميه وطلب إليه كثيرا قائلا: ابنتي الصغيرة على آخر نسمة، ليتك تأتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه. وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت إلى حال أردأ. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء ومست ثوبه، لأنها قالت: إن مسست ولو ثيابه شفيت. فللوقت جف ينبوع دمها، وعلمت في جسمها أنها قد برئت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوة التي خرجت منه وقال: من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه: أنت تنظر الجمع يزحمك وتقول: من لمسني؟ وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا. وأما المرأة فجاءت وهي خائفة ومرتعدة، عالمة بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فقال لها: يا ابنة، إيمانك قد شفاك، ذهبي بسلام وكوني صحيحة من دائك.
حسب إنجيل لوقا، بحكم مهنته كطبيب، فقد زارت هذه المرأة كل الأطباء، ولربما ذهبت في البداية إلى طبيب القرية الذي لا يصف غير الأعشاب دواء، ولكن عندما فشلت وصفته وجدت طريقها إلى طبيب آخر، طبيب عام. ففرح الأخير وقال: الآن جاءتني فرصتي للانتقام من طبيب القرية، الآن سأعالج هذه السيدة بطريقة تشيع فشله هو ونجاحي أنا. وانكبت السيدة على علاجات الطبيب، ولكن دون فائدة. اكتشفت أنها أصبحت مادة التجربة والدرس لهذا الطبيب وذاك، وصار اسمها معروفا عند الكثير من الأطباء. وأخيرا جاء اليوم المتوقع حين وصل طبيب آخر إلى المدينة. ذهبت إلى كيس نقودها وإذ به فارغ، لقد أنفقت كل مالها، فارتمت على الأرض تبكي حظها العاثر. وبينما هي تبكي سمعت ضجيجا كبيرا يحكي، ها قد حضر، فرأت حشدا كبيرا وذهبت لترى ماذا يحدث، وسمعت واحدا يقول، يا سيد ابنتي مريضة جدا، أرجوك انزل والمسها. لم تصدق ما سمعته أذناها، هل يتحدث هذا الرجل عن المرض والشفاء؟ أخيرا تجد ضالتها المنشودة. ولكن إن كان العلاج لم ينفع، فهل لمسة من هذا الرجل ستنفع؟ فقالت في نفسها، لن أخسر شيئا. مدت يدها وأحست بشعور غريب يغمرها لم تشعر به منذ 12 سنة. شفيت، نعم شفيت مجدا لله. صحيح أن الجموع كانت تزحمه، إلا أن لمسة إيمان واحدة شعر بها فخرجت قوة للشفاء منه. وهذا حال الكثيرين اليوم الذين يظنون أنهم يلمسون يسوع ويعرفونه المعرفة الحقة، وقلائل هم الذين يلمسونه لمسة الإيمان الحقيقية. المرأة كانت تعاني من مرضها طيلة 12 سنة، وكان عمر الصبية 12 سنة. يا للعجب، 12 سنة من العذاب تنتهي، ونور 12 سنة ينطفئ بالموت. أخذ يسوع وقته وشفى المرأة وتعامل معها. لربما ظنه الأب يتباطأ عن شفاء ابنته، إلا أن يسوع كان يعمل بترتيب ووفق برنامج الله، إلى أن جاء أحدهم وهمس في أذن الأب. نقرأ الفقرة الأخيرة من الأصحاح الخامس.
وبينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين، ابنتك ماتت، لماذا تتعب المعلم بعد؟ فسمع يسوع لوقته الكلمة التي قيلت، فقال لرئيس المجمع، لا تخف، آمن فقط. ولم يدع أحدا يتبعه إلا بطرس ويعقوب ويوحنا أخا يعقوب. فجاء إلى بيت رئيس المجمع ورأى ضجيجا يبكون ويولولون كثيرا، فدخل وقال لهم، لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبية، لكنها نائمة. فضحكوا عليه، أما هو فأخرج الجميع وأخذ أبا الصبية وأمها والذين معه ودخل حيث كانت الصبية مضطجعة، وأمسك بيد الصبية وقال لها، طاليثا قومي، الذي تفسيره يا صبية لك أقول قومي. وللوقت قامت الصبية ومشت، لأنها كانت ابنة 12 سنة، فبهتوا بهة عظيما. فأوصاهم كثيرا أن لا يعلم أحد بذلك، وقال أن تعطى لتأكل.
يذهب يسوع إلى البيت ويخرج كل الذين لا يؤمنون. العبارة طليثة قومي هي باللغة الآرامية التي كانت تفهمها الصبية، وأظن أن ترجمتها هي أيتها الحمل الصغير قومي. يسوع المسيح يقيم من الموت، ألا يعطيك هذا لمحة عن شخصيته العظيمة مستمعي؟ وعندما يستيقظ طفل من النوم عادة ماذا يريد؟ طعاما. ما أروع المسيح العملي الذي طلب أن يقدم الطعام للصبية. مستمعي الكريم، يا من أقعدك المرض عن الحركة، يا من طرقت كل أبواب الطب المختلفة ولم تنجح، يا من أقفل إبليس على فكرك كل أبواب النجاة، اعلم أنه لم يزل هناك باب آخر، إنه باب قلب المسيح. أنا لا أعرف خطته لحياتك، ولا أضمن لك الشفاء، ولا أستطيع أن أزودك بالمال من أجل العلاج، ولكن أؤكد لك بحسب حق كلمة الله الكتاب المقدس أنه حي يسمع الصلاة، صلاة الإيمان.